بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن، وكذا اشترطوا الإذن في الوجه.
طيب، إذن إذا خلت من الإذن أعطاه كتابه فقط لينظر فيه، فإن دلت على القرينة على أنه يريد من ذلك أن يرويه عنه فالقرينة تقوم مقام النطق، كأنما قال له خذ هذا كتابي ارويه عني، وإن لم تدل قرينة فإنه لا يرويه عنه لاحتمال أنه أعطاه إياه من أجل إيش؟ مطالعة أو من أجل الحفظ أو خوفا من إنسان يأتي إلى الشيخ ويلجئه إلى أن يأخذ أصوله، يعني كتبه التي يرويها. المهم أن مجرد تسليمه الكتاب إلى التلميذ إذا لم يكن له إذن فإنه لا تجوز الرواية بها. ثم إن الشيخ أيضا ربما يناوله الكتاب على نية أنه سيرجع إليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك، وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فإنها لا تجوز الرواية بها. لكن فيه يقول ذهب جماعة إلى صحة الرواية بالمكاتبة، لكن يقول كأنهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة، ونحن نقول إذا وجدت القرينة لا شك في جواز إيش الرواية بها. فصارت المناولة الآن ثلاثة أقسام: يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والإعارة، هذه لا شك في جوازها وهي أرفع أنواع الإجازة. ثالثا: يأذن له بالرواية لكن لا يمكنه من الكتاب، فهذه ضعيفة جدا، والمناولة هنا وعدمها على حد سواء. الثالثة: أن يناوله الكتاب ولكن لا يأذن له، فهذه فيها خلاف بين العلماء هل تجوز الرواية بها أو لا. والصحيح التفصيل، وهو أنه إن قامت قرينة تدل على أنه أراد أن يرويه عنه صحت الرواية بها، وإلا فلا تصح. أنا الآن لو أؤلف كتابا وأعطيك إياه، هل يمكن أن تنشره أنت بمجرد أن أعطيتك إياه؟ أبدا، إلا إذا قلت أنشر، لأنه يمكن أن أعطيتك إياه من أجل أن تحفظه، أن تحفظه أو تطالعه، وإذا رأيت ملاحظة تبينها لي، أو أنني خفت أن يأتيني أحد ويحرجني في أن أعطيه هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك. إذن فالصحيح أنه لا تجوز الرواية بمجرد المناولة إذا لم تكن مقرونة بالإذن، إلا إذا قامت القرينة على الجدار، لا تخليها قد المكان، على الجدار، إلا إذا قامت القرينة على الإذن، إذا قامت القرينة على الإذن فلا بأس. نعم، ها؟ نعم، يعني لم يظهر فرق بين الكتابة أن يرسل الكتابة أو يناوله إياه، صحيح ما بينها فرق، والحكم واحد، وأن نقول إن كان قد أذن له بالرواية عنه فليروي وإلا فلا.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة،
لكن يمكن الذين فرقوا بينهما يقول إن إعطاؤه إياه مناولة ما يشم منه رائحة الإذن بالرواية بدون قرينة، لكن إرساله إليه أقوى في كونه إذناً من مجرد المناولة، لأنه وش معنى أنه يرسل إليه؟ فهذا كأنها هذا الفرق اللطيف هو الذي جعل بعضهم يفرق بين هذا وهذا.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يبدأ بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك.
شون؟ ولا يسوغ؟
ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، إلا إن يكون إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه،
صحيح صحيح. هذا مثل أيضا الوجادة، الوجادة أن يجد التلميذ حديثا بخط شيخه، فهل له أن يرويه ويقول أخبرني؟ ها؟ لا. لكن إذا أراد أن يرويه يقول وجدت بخط شيخي، وجدت بخط شيخ، فيقول أمر واقع. أما يقول أخبرني هذا ما هو صحيح. لأن فيه تدليسا في الواقع، إذ هناك فرقا أو إذ هناك فرق بين الشيء الذي يوجد بخط الإنسان والشيء الذي يعتمد أنه من مروياته، يتحرف الثاني أكثر مما يتحرف الأول. قد يكون كتب سندا نسي فيه أو أخطأ واحتفظ به، وفيما بعد سيراجعه، ولكن عاجلته المنية ولم يتمكن، فيأتي واحد ويجد في خطه حديثا ثم يقول حدثني، هذا لا يمكن إلا إذا كان قد أذن له بالرواية عنه وقال أذنت لك أن تروي عني كل ما وجدته بخطي، فحينئذ له الحق في أن يروي عنه. ومع ذلك لا يقول حدثني وسمعت، وإنما يقول أخبرني إجازة كما مر. نعم.
وأطلق قوم ذلك فغلطوا، وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في العلم.
أظن واضح ها؟ ها؟ أوصى شخص لتلميذه بكتبه بعد موته، بكتبه بعد موته، ولم يأذن له بروايتها لا إجازة ولا سمعها منه مشافعة، فهل له أن يرويها عنه؟ لا. لكن له أن ينقلها فيقول وجدت في أصل شيخي بعد موته كذا وكذا، ويقول الواقع. أما أن يقول حدثني، ولو قال حدثني إجازة فلا يجوز ما لم يكن منه إجازة له. فإن كان قد قال له أجزت لك أن تروي عني جميع الأصول التي عندي ثم أوصله بها فله أن يرويها، أو قال أجزت لك أن تروي عني كل ما وجدته في خطي فله أن يروي. أما بدون إجازة فيجب أن يقول الواقع، يقول وجدت في أصل شيخي الذي أوصى لي فيه كذا وكذا، ويحدث. واضح؟ والسبب في ذلك أن هذه الأشياء بينها فروق دقيقة يعرفها حذاق العلماء بالحديث، فيعرفون الفرق بين المراتب. وقد سبق لنا أن المراتب كم؟ ثمان، مراتب الصيغ ثمان، فيعرفون الفرق بين هذه المرتبة وهذه المرتبة، فلا يسوغون لأحد أن يدخل مرتبة في مرتبة أخرى، لا أدون ولا أعلى، لأنه إن كانت أدون فقد بخس السند حقه، وإن كانت أعلى فقد دلس. هنا طيب.
وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة.
طيب. الإعلام الإخبار بأن يعلم الشيخ التلميذ بأنه يروي الكتاب الفلاني، هل يجوز للتلميذ أن يروي هذا الكتاب عن شيخه فيقول أخبرني شيخي؟ الجواب ينظر، إن كان له منه إجازة فإن الشيخ لم يعلمه بذلك إلا لأجل إيش؟ أن يروي عنه. إن لم يكن له إجازة فلا. رجل حدثك قال إني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، تروي أنت عنه؟ ما يمكن، لا يمكن، لأنه ما أذن لك. لكن إذا كان لك منه إذن سابق فلك أن تروي عنه، وهذه يسمونها إيش؟ الإعلام، وهي أن يعلم الشيخ تلميذه بأنه يروي كذا وكذا، البخاري أو مسلم أو أبا داود أو غير ذلك، فلا يروي عنه إلا إذا كان له منه إجازة. هنا
وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح،
إن عطفه
على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. والأقرب عدم الصحة، أي عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة
الغيب،
علقت بشرط مشيئة الغيب، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت.
طيب، عندنا العموم في المجاز وفي المجاز به، في المجاز له وفي المجاز به. هل تصح الإجازة العامة في المجاز به؟ الجواب نعم، تصح الإجازة العامة في المجاز به، يعني المجاز له واحد أو اثنان أو ثلاثة، المهم محصور، والمجاز به عام. مثل أن يقول لشخص أجزت لك جميع مروياتي، أجزت لك جميع مروياتي، هذا العموم في إيش؟ في المجاز به، المجاز له معم واحد، هذا تجوز الرواية به ولا حرج، لأن المجاز المجاز له معلوم ومعتمد عليه. نعم. طيب، التعميم في المجاز له يجوز ولا لا؟ هو فيه خلاف، لكن الراجح عدم الجواز، بأن تقول أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني مروياتي، أو يعين صحيح البخاري مثلا. المهم التعميم الآن في المجاز له. الصحيح عند المحدثين أن هذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا يشمل من كان أهلا للحديث ومن لم يكن أهلا للحديث. يجي واحد بقال، نعم، يقول أنا بحدث عن فلان، ليش؟ قال لأنه مجيز لكل المسلمين وأنا مسلم. يجي واحد سواق سيارة دائما في البراري منها الشاحنات، يقول بروي عن فلان، ليش؟ قال لأني مسلم وقد أجاز لجميع المسلمين. يجي واحد من فساق الناس فاسق، يقول بروي عن فلان لأنه أجاز لجميع المسلمين. هذا يحصل فيه فوضى في الحديث وضياع، ولهذا لا شك أن هذا القول هو المتعين، أعني أنه لا يجوز العموم في المجاز له. من العموم لو قال أجزت لأهل هذه البلدة، لأهل هذه البلدة، هذا أيضا عموم، أهل هذه البلدة فيهم اللي أهل الحديث واللي ليس بأهل. أعم منه أجزت لأهل هذا الإقليم، هذا أوسع. أجزت لأهل القارة، ودنا بشيء دون القارة شوي، مثلا للسعوديين، هذا أيضا تعميم واسع. أعم من هذا أجزت لجميع المسلمين، ولا يمكن يقول أجزت لجميع الناس، لأنه يعرف أنه قال لجميع الناس فالكفار أكثرهم، ولا يمكن يقول هذا، لكن على كل حال الشيء الذي يمكن أن يقال للمسلمين. طيب، هل يمكن تخصيص المجازي له والمجاز به؟ يمكن، فيقول: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري فقط، ما تروي عني صحيح مسلم ولو كنت قد رويته أنا، لأني لم أجزك إلا في البخاري. لكن لاحظوا أن هذا لا يقع في الغالب، لأن كل إنسان يحب أن يتلقى الناس عنه الحديث ويحدث عنه حتى ينتشر علمه. طيب، يمكن، صار عندنا التعميم في المجازي له والمجاز به، التعميم في المجازي له والمجاز به. مثاله: أجزت جميع مروياتي لجميع المسلمين. طيب، عكس ذلك التعيين في المجازي له والمجاز به: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. التعميم في المجازي له دون المجاز به: أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني صحيح البخاري. العكس التعميم في المجازي له دون المجاز به: عكس الأولى، أجزت لك جميع كتبي. التعيين في المجازي له والتعميم في المجازي به، فيقول: أجزت لك جميع مروياتي. طيب، أيهن الصحيح؟ الصحيح من هذا صورتان: تعيين المجازي به والمجازي له، هذه الصورة جائزة. تعيين المجازي له وتعميم المجازي له به نعم جائز. طيب، الممنوع تعميم المجازي له مع تعميم المجازي به، تعميم المجازي له مع تخصيص المجازي به. صورتان ممتنعتان والصورتان الأوليان جائزتان. نعم، في تسميع بعد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه. الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندك، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف معجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرض، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم.
الأمر كما قال ابن الصلاح، التوسع هذا لا شك أنه خطر. كون نجيز لجميع المسلمين أو لجميع أهل البلد وما أشبه ذلك من الأشياء العامة، هذا فيه خطر. وكذلك إذا أجزنا لمعين جميع المرويات، وهذا عموم في المجاز به، فيه شيء من الخطورة، لكنه ليس كالعموم في المجاز له. فالعموم في المجاز له لا شك أنه على خطر. وإذا كان كما قال مصطلح بعض اختلفوا في جواز الإجازة للمعين، فكيف الإجازة لهذا العام الواسع؟ نعم.
وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة: إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر. وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له متفق عليه. وفائدة معرفته
متفق اي ها لا لا انا عليه اشتب عليه فهو المتفق والمفترق
فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا
هذا المتفق والمفترق يشبه المترادف في اللغة العربية لأنه مثلا اسم محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله هما اثنان فيظن أنهما واحد فهما متفقان في الاسم مفترقان في العين والشخص وهذا من أهم ما يكون معرفته لماذا؟ لأنه قد يكون أحدهما ممن لا تقبل روايته فنحتاج إلى التمييز لهذا نقول إن هذا الفن مهم جدا ولكن كيف نميز أن هذا هو فلان المعين نميزه إما بشيخه وإما بتلميذه وإما بمكانه وإما بزمانه نعم بشيخه مثلا هذا التلميذ يقول هذا المخرج يقول حدثني محمد بن عبد الله عن علي وله شيخ آخر محمد بن عبد الله عن بكر هنا يتميز الرجلان بماذا؟ بشيخيهما بالتلميذ مثل أن يقول حدثنا محمد بن عبد الله ومعي فلان الذي معه ما درس على الشخص الثاني المسمى بهذا الاسم يعرف ولا ما يعرف يعرف بالزمان بأن يقول حدثنا محمد بن عبد الله والثاني الموافق له في الاسم قد مات من قبل هذا نعرفه بالزمان نعرف أن الثاني الذي حدثه في الزمان الفلاني نعرفه بعينه من أجل أن الثاني الذي كان يوافقه قد توفي في المكان مثل واحد من الشاميين والآخر من العراقيين أيضا نعرفه على كل حال إذا اتفق الرواة في الأسماء مع اسم الأبي والجد أو النسب أو الكنية أو ما أشبه ذلك يسمى عند المحدثين متفق ومفترق متفق في إيش مفترق في العين والشخص هنا ومعرفة هذا من أهم ما يكون في علم الحديث نعم
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل فهو المختلف والمختلف ومعرفته من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده وقال أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فجمع فيه كتابا فيه مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسب وجمع شيخه الدار قطني في ذلك كتابا حافلا ثم جمع الخطيب ديلا ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماخون في كتابه الإكمال واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمدة كل محدث
كل بعد
وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد.
كيف؟ لا فتح السين سليم سليم نعم.
وكذلك عامر بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، والقول لله الحمد على ذلك.
الحمد لله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إن اتفقت الأسماء واختلفت نطقا، سواء في النطق في النقط أو في الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. وهذا أيضا كثير، سلام وسلام، عباس وعياش، كثيرا ما يقع هذا، ولا سيما في الزمن السابق لما كانوا لا ينقطون الكلمات، يشتبه كثيرا. ولا شك أنه إذا كان عباس وعياش، عياش ضعيف بالمرة وعباس ثقة ثبت، ثم اشتبه علينا عباس وعياش، وش يكون الحديث؟ ضعيف، يكون ضعيف الحديث حتى نتبين. فالمسألة ليست يعني بالسهلة، المسألة هامة جدا، ومعرفة هذا كما قال المؤلف من أهم ما يكون في علم الحديث. ولكن الحمد لله العلماء هؤلاء جزاهم الله خيرا وغفر لهم، ريحوا الناس، ريحوا من بعدهم، جمعوا عدة كتب، هذا يكمل وهذا يذيل وهذا يضبط بالحروف الحركات، لأن الضبط الحروف، الضبط بالحروف يعني هذا أهم من الضبط بالتشكيل أو بالتنقيط. السبب لأن التنقيط ربما تهمل نقطة مثلا أو تزيد سهوا، لكن بالضبط تقول مثلا بالضاء المشالة، بالضاء المشالة التي تسمى عندنا بالضاء المشالة، اختط أم عصا مشالة، يعني مشولة هكذا المرفوعة، يعني بالضاد، بالضاد ما تشتبه، بالضاد ما تشتبه، تشتبه بالصاد، بالصاد وبالضاد، إذا حذفت النقطة صارت صاد، وأنا بقيتها صارت ضاد. طيب وش نسوي؟ كان لازم نقول الضاد المعجمة. طيب أليا والتاء، يقول بالفوقية أو بالتحتية، أليا والباء يقول بالباء الموحدة، بالباء الموحدة، وهذا الحمد لله يعني يسر للناس. نعم، ومع هذا أحيانا تجد بعض الناس يشتبه عليه هذا الأمر، تلقى قد ضبط له بالحروف ثم ينطقه محرفا وهو عنده بالحروف. طيب، الضاد والضاء بالنسبة للنطق بينهم فرق؟ بينهم فرق. طيب، لو أن أحدا نطق بالضاد ضاء أو بالعكس، هو يختلف المعنى، لكن الصحيح أنه لا يؤثر. لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيف؟ أي أقول هذا الصحيح أنه يعفى عنه، لأن التفريق صعب، حتى يمكن حتى طلبة العلم قد لا يفرقون، فما بالك بالعامة؟ فإذا قال إنسان غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حسب نطقه نقول أين الخبر أولا، حسب نطقه إذا قال ولا الضالين نقول أين الخبر، لأن ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، ظل تحتاج إلى خبر، والضالين اسم فاعل من ظل. إذن أين الخبر؟ لو أردنا نكلمه بحسب لفظه، ها؟ ها؟ هي ظل وجهه مسودا، تقول هؤلاء ضالون يرتقبون النجاح. نعم، كما تقول هؤلاء ظلوا يرتقبون النجاح. إذا قال ولا الضالين، يجي واحد يعرف اللغة العربية يقول تعال فأقن عليك خبر المبتدا، خبر ظل اسم الفاعل. نعم، هاي مستتر، اسمها مستتر، هذه اسم فاعل. لكن الصحيح الذي هو المذهب عندنا وأحد الوجهين أنه لأنه يعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك. اي نعم،
ما نبين في النطق كذا، يجينا واحد يكون ينطق بين الضاد والضاء،
فرق بينها.
اي بس لو كلمنا هكذا ما
تفرق سهل، فرق بينها انت يا آدم.
قرأت القرآن
شيء، اي خلوا يقرأ علينا القرآن، ما هو انت آدم
مثلا يعني يكون قلنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو يقول ولا الضالين.
ايه طيب، لا ما هو بنفس الشيء، لا يختلف، لا شك لا شك. على كل حال بالنسبة للأسماء ما أظن يختلف، يعني لو أحد مثلا قال ضاد عضد الدولة، مثلا قال عضد الدولة، ما يضر. لكن في الأشياء المعاني اللي غير الأعلام يختلف المعنى. نعم نعم،
والضالي ما تغير المعنى،
ها؟
لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
اي
تغير المعنى،
اي لكنه يعفى عنه، العلماء قالوا يعفى عن هذا. نعم، ايش صحيح، يعني معناه ان الاعلام ما يدخل القياس، اسم الفاعل يدخل القياس. تعرف ان ضارب اسم فاعل من ضرب، وتعرف ان النرة مكسورة لو ما شكلت. نعم، لكن سلام وسلام ما تعرف، ما تدري، لان الاسماء لا يدخلها القياس. هنا
هذا ما يعد لحن
في الصلاة، ما في اسئلة.
وليس فقط الاسماء خطا ونطقا واختلاف في الاباء ونطقا ما اختلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الاول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربه، او بالعكس كان تختلف الاسماء نطقا وتاتلف خطا وتتفق الآباء،
تألف بالنصب،
وتختلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له متشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص متشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف
شائع، انتهى الوقت.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري فهو النوع الذي يقال له المتشابه وكذا إن وقع نعم. ذلك الاتفاق في الاسم
هذا سبق الكلام عليه وقلنا إن المتشابه في هذا ما إذا كانت الطبقة متقاربة إذا كانت الطبقة متقاربة فحينئذ يشكل علينا هل هو فلان أو فلان أما إذا كانت متباعدة فهو وإن حصل الاتفاق أو الائتلاف فإنه لا اشتباه في الواقع إلا على إنسان لا يعرف الطبقات ولا يدري أن هذا في الطبقة الأولى وهذا في الطبقة الخامسة فحينئذ يقع الاشتباه ولهذا أطلق المؤلف هنا وقال من المتشابه بدون تفصيل على أنه في المسألة الأولى قال إن طبقتهما متقاربة يعني محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل الخلاصة الآن الاسم واسم الأب قد يكون الأولان فيهما اتفاق في اللفظ والخط والنطق مع اختلاف الأسماء الآباء وقد يكون الأمر بالعكس تكون أسماء الآباء متفقة وأسماء الرواة مختلفة هذا كله يسمى إيش؟ يسمى المتشابه لأنه يشتبه على الإنسان خصوصا فيما سبق حيث كانوا لا يعجمون ولا يعربون الكلمات ولا يشكلونها فتبقى مبهمة يعني كانوا بالأول يعتمدون على السماع أو على القرائن في معرفة الحركات والإعجامات فيبقى الأمر مشتبها نعم
وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه
تلخيصا
سماه تلخيص المتشابه ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما وهو على قسمين إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس ومنها محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره ومحمد بن جبير بالجيم بعدها ياء موحدة وآخره راء وهو محمد بن جبير ابن مطعم تابعي مشهور أيضا ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة الهدى
ومنه
النهدي شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين وأحيد بن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخارى يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك
بخاري والله ما أدري هو بخاري
شيخ بخارى
بالفتح
ما فيها تعريف
وهو شيخ البخاري
لا هو شيخ بخاري أو شيخ بخارى
وهو شيخ البخاري
عندكم
هو شيخ البخاري في وضع آخر
أي نعم إذا شيخ بخاري
ال
شيخ بخاري أطلعنا بدون ال
ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء واسم جده حفص وهما أنصاريان وعبد الله بن زيد
يزيد
وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم لب والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه في التقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله بن عبد الله ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول خاتمة
طيب المهم كل هذه يعني يجب الاعتناء بها ومعرفتها لأن اختلافها قد يؤدي إلى ضعف الحديث إذا كان صحيحا لو اشتبه اسم راون روايته صحيحة باسم راون روايته ضعيفة أوجب لنا هذا التوقف في هذا الخبر فإذا كنا نعرف هذه الأنواع وهذه من الاشتباه أو من المتشابه زال عنا الإشكال ومن أحسن ما رأيت في هذا كتاب اسمه المغني كتاب صغير اسمه المغني وهو حقيقة مغني لأنه يذكر جميع الأشياء المختلفة المتشابهة في هذه في أسماء الرواة أو أسماء آبائهم أو أسماء نسبهم ويفيد طالب العلم وقيمته من 5 ريالات إلى 10 الظاهر
موجود مكتبة
كم؟ ما شاء الله
لمن؟
والله أظن مؤلف واحد مدري من الهنود هنا
خاتمة ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإن كان الاطلاع على تبيين التدريس
تلبيس
على تبيين التدريس
على تلبيس التدريس
تبيين
الاطلاع على تلبيس فرق بين العظيم
هذا ما مشتبه
على تلبيس التدريس
والاطلاع على تلبيس التدريس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة والطبقة في اصطلاحهم عبارة والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين. كانس بن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر
إلى وغيره
كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة
ولا شك بالنسبة للإرسال والاتصال أن الصحابة طبقة واحدة، لأن حديثهم في حكم المتصل حتى لو جاء بالعنعنة، إلا ما علم أنه مرسل كما لو تحدث ابن عباس عن أمور وقعت قبل أن يولد أو قبل أن يميز، فإننا نعلم أن هذا من باب المرسل. وأما باعتبار الفضل فلا شك أنهم طبقات، ولكن وما دمنا نتكلم عن الرواية لنعرف المتصل من المنقطع، فإن جعلهم طبقة واحدة أقرب من جعلهم طبقات. وكذلك نقول في التابعين جعلهم طبقة واحدة أقرب من جعلهم طبقات، وإن كانوا يختلفون بكثرة الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من لازم بعض الصحابة وصار يروي عنه كثيرا، ومنهم من دون ذلك. وابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب جعل طبقات في كتابه، وهو اصطلاح اصطلحه، لكن مع ذلك هو مفيد لطالب العلم إذا تمرن عليه عرف هذه الطبقات. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمر من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته، الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسبة. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا حفظ الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن نحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، قولهم متروك أو ساقط أو فاحش للغلط،
أو منكر الحديث
أشد من قول أو فاحش الغلط.
عندي دلغة
لا فاحش الغلط.
قوله متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت
كثقة
كثقة ثقة.
نعم. ويجوز كثقة
كثقة ثقة
على سبيل حكاية، كان يقول هو ثقة. نعم.
أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروي حديثه ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول تقبل التزكية
الله، وهذه أحكام،
وهذه الأحكام
الأحكام يعني اللي بالكرة ما هي بالسابقة. على كل حال هذا موضع مهم نقف عنده. نقول الجرح المؤلف رحمه الله تعرض لبيان أن من المهم معرفة مراتب الرواة، مراتب الرواة في الجرح وفي التعديل. فما هو الجرح وما هو التعديل؟ الجرح لغة الشق، كأن تجرح الإنسان سكين أو زجاجة أو ما أشبه ذلك. وأما في الاصطلاح فهو وصف الراوي بما يلزم منه رد روايته، أو بما يقتضي رد روايته. وصف الراوي بما يقتضي رد روايته هذا الجرح. مثل أنه قال هذا كذاب، هذا دجال، هذا ضعيف، هذا سيء الحفظ، نعم هذا فاسق وما أشبه ذلك. كذا يا عبد الله؟ ما هو الجرح؟ وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، وستأتي شروطه. مراتب الجرح متعددة، أعلاها الوصف بأفعل، الوصف بأفعل. والمراد بأفعل أفعل الذي يكون به الجرح، مثل أن يقال هذا أكذب الناس، أكذب الناس اسم التفضيل ما عرف شيء، هذا أفسق الناس، هذا أشد الناس سوء حفظ وما أشبه ذلك. نقول هذا أعلى أنواع الجرح. وبعد ذلك يقول ثم دجال أو وضاع أو كذاب، هذه المرتبة الثانية. إذا قال دجال فلان، والله فيه فلان وهو دجال، السمع فيه فلان وهو كذاب، فيه فلان وهو وضاع، هذا لا شك أنه جرح، لكنه أهوى من الأول، لأن صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة. قد يكون هذا وضاعا والآخر كذلك وضاع، والثالث والرابع كلهم وضاعون، فالمبالغة صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة، لكن صيغة أفعل نعم تمنع المشاركة. كذا عيسى بن شباب، ماذا قلت؟ كيف تقول نعم؟ إذن ترى هذا يقدح في روايتك، أنت تقول نعم وأنت ما تدري وش نقول. ما الذي قلت؟
صيغة
صيغة المبالغة
يشترط. صيغة المبالغة تمنع لا تمنع المشاركة. صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة، لكن صيغة التفضيل تمنع المشاركة. طيب، يقول أسهلها يعني أسهل مراتب الجرح إذا قيل فلان لين. شوف أحيانا تكون صفة لين صفة مدح كذا، وأحيانا تكون صفة ذم. قال هذا الراوي لين، هذا ذم، يعني معناه لين كيش نقبله، ما يتحرك ولا يتثبت. وأيضا لين ليس قويا فيما يحفظه يتثبت فيه ويراجعه، لا. أما لو قلت فلان لين سهل الأخلاق على الناس فهي مدح. شوف كلمة واحدة يختلف معناها باعتبار السياق. كذلك إذا قيل سيء الحفظ، سيء الحفظ هذا أيضا جرح لا شك، لكنه ليس كالمرتبة الأولى والثانية، ليس كصيغة المبالغة ولا كأفعال التفضيل. أو فيه مقال، فيه مقال هذه أيضا جرح لين سهل. أو فيه نظر أو ينظر فيه أو ما أشبه ذلك، كل هذه كلمات جرح لكنها من أسهل كلمات الجرح. طيب، هل يجوز أن أقول لمن حاله لا تقتضي التليين في الجرح أن آتي بهذه العبارات اللينة؟ لا، لأن هذا يقتضي أن يكون قبول خبره متوقعا، كما أنه لا يجوز أن أقول لمن جرحه سهل إنه أكذب الناس أو إنه وضاع أو دجال أو كذاب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يجب أن لا نلتفت إلى ما روى وأن نطرحه مرة واحدة. الحاصل أن هذه المراتب التي ذكرها ابن حجر رحمه الله ليست فقط هذه المراتب التي لو حصرناها تبلغ 6 أو 7، بل هي كثيرة. ولهذا قال بين ذلك مراتب، بين ذلك مراتب، مثل قولهم فلان متروك، متروك وش معنى المتروك؟ متروك روايته، وتقال للمتهم بالكذب، متهم بالكذب يقال فيه متروك كما مر. طيب، يقال ساقط، هذا ضعيف جدا. طيب، إذا قيل ساقط بالمرة أشد، ساقط لا يسوى فلسا أو فلسا أشد وأشد، إنما شفها مراتب اعتبار كلمات. طيب، إذا قيل فلان فاحش الغضب، هذا أيضا لا شك أنه جرح، جرح عظيم، ولم يقل يغلط أحيانا، قال فاحش الغلط، إذن لا أقبل خبره لأنه فاحش الغلط. إذا قال منكر الحديث، منكر الحديث أيضا هذا جرح شديد، معناه أننا لا نقبل حديثه لأنه منكر. ولهذا قال هذا أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، معلوم هذا واضح، ضعيف متروك، أين أشد؟ متروك أشد. كذا إذا قيل مثلا فيه مقال أو منكر الحديث، منكر الحديث أشد. فاحش الغلط لين، فاحش الغلط، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. ولكن الأمر هنا واضح، إذا اتفق الحفاظ على وصف الرجل بوصف واحد، لكن إذا قال بعضهم متروك وقال بعضهم إنه فيه مقال، مشكلة هذه، تعارض فيه الجرح، فبعض الحفاظ جرحه بجرح شديد وبعضهم جرحه بجرح خفيف،
فماذا نعمل؟ نقول يرجع إلى حال هذين الحافظين أيهما أشد أو أيهما أكثر علما بحال هذا الرجل، فأكثرهما علما به هو الذي نأخذ بقوله. كذلك أيضا بعض العلماء رحمهم الله يشددون في الرجال وفي الجرح، فأدنى شيء عندهم يوجب أن يكون الرجل مجروحا جرحا شديدا، وبعض الناس يتساهل، بعض الناس يتساهل. فمثل يقولون النسائي من أشد الناس في الرجال، وابن حبان من أسهلهم في الرجال، ولكن الوسط هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، لا هذا ولا هذا. نعم.
في جرح التعديل.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا الجرح تعريفه في اللغة. وصف الراوي. نعم. التعديل عبد الله السليم. نعم. وذكر المؤلف أن له درجات، فما هو أسوأ العبارات في الجرح؟
أسوأ العبارات كان يقول فلان إليه منتهى الكذب، أو فلان
أكذب الناس، يعني صيغة أفضل أفعل التفضيل. طيب أسهلها. نعم عبد الله. أي نعم. أسهلها فيه لين أو يقبل حديثه أو شيخ أو ما أشبه ذلك. طيب مراتب التعديل عبد الله. نعم شاكر.
أعلاهم.
نعم.
لا فعلت أفضل
الناس. نعم.
ثم ما فعلت بصفة وصفتين، ثقة ثقة وثقة الحق.
نعم.
وأدناها ما أشعر القلب من التجريح.
أحسنت. شيخ ويكتب حديث وما أشبه ذلك. طيب أولى الشيخ، شيخ هذا قريب من الجرح.
شيخ جرح ومتعديل.
لا هذا حاط المؤلف من صيغ التعديل لكنه قريب من الجرح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقبل
ها؟ وهذه أحكام تتعلق.
هنا نبدأ معها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بين ما ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شروط قبول التزكية، يعني ليس كل من زكى تقبل تزكية، بل لا بد من شروط، أهمها أن يكون المزكي عارفا بأسباب التزكية وموجباتها، وإنما شرطنا ذلك لأنه قد يزكي من ليس أهل للتزكية،
وقد لا يزكي من هو أهل للتزكية. انتبه يا أحمد. إذن فلا بد أن يكون عارفا بالأسباب، يعني بأن يعلم بأن من أسباب التزكية أن يكون عادلا في دينه، ذا مروءة في خلقه، وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يدري فإنها لا تقبل. وهل يشترط العدد؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه يشترط، كما أن الشهادة لا بد فيها من شاهدين، ومنهم من قال إنه لا يشترط، وهذه أيضا مرت علينا في باب الفقه. والصحيح أنه لا تشترط، أنه لا يشترط العدد، لأن المزكي حاكم، فهو كالطبيب. الطبيب يقبل قوله ولو كان طبيبا واحدا، أليس كذلك؟ طيب القائف، القائف الذي يعرف الأنساب بالشبه يقبل قوله ولو كان واحدا، لأن هذا ليس شهادة محضة بل هو حكم، والحكم لا يشترط فيه التعدد رحمك الله، ولهذا يكون القاضي واحدا. المفتي لا بد فيه من التعدد؟ لا، لا، لأنه يخبر خبرا دينيا فهو حاكم، كأنه يقول هذا حرام، حكمي على هذا أنه حرام. إذن الصواب أن التزكية تقبل من واحد لأنه حاكم، بخلاف الشهادة. الشهادة اشترط فيها التعدد لأنها في الواقع خبر مقابل بإنكار، خبر مقابل بإنكار، فالشاهد يشهد أن لفلان على فلان 100 درهم وفلان المشهود عليه ينكر، إذن لا بد أن نقوي هذا الخبر المقابل بالإنكار، نقويه بإيش؟ بشاهد آخر. ولهذا لما قال ذو اليدين للرسول صلى الله عليه وسلم نسيت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين، ولم يقبل قوله حتى شهد معه الصحابة رضي الله عنه. أما المزكي، المزكي ليس هناك أحد ينكر ينكر وصف المحكوم له بالتزكية بالزكاة أو اتصافه بالزكاة، لهذا نقول يكفي فيها مزك واحد. وأيضا وجه آخر، بل وجه ثالث، أصل التزكية من أجل قبول الخبر، والخبر يكفي فيه واحد، يكفي فيه واحد، فإذا كان الخبر الذي هو الأصل يكفي فيه واحد، فالفرع الذي يتفرع عليه يكفي فيه أيضا واحد. نعم.
وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام، وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من
التوسع. أنت جميع ولا الجامع؟
جميع.
نسخة. إذن يشترط أن يكون العدل، أن يكون المزكي عدلا، والثاني أن يكون متيقظا، والثالث أن يكون غير معروف بالتساهل. شروط 3: يكون عدلا، متيقظا، غير معروف بالتساهل.
طيب، وإن شئنا قلنا بالتساهل من يعني من هنا أو من هنا، حتى لو كان معروفا بالتشدد فهذا فيه نظر في جرحه. طيب، يشترط أن يكون عدلا، وضده الفاسق، والفاسق قد أمرنا الله عز وجل أن نتثبت في خبره، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف نقول إننا فكيف نقبل جرح الفاسق أو تعديله؟ لا يمكن. طيب، متيقظا احترازا من المغفل، احترازا من المغفل، فالمغفل الذي لا يدري على الناس وليس عنده فراسة فيهم، هذا لا يقبل تعديله ولا جرحه، لأنه يكون كما يقول عامة بن حلال. نعم، يجلم الشخص ويجعل أعدل الناس عنده أفسق الناس، فماذا يصنع؟ يجرحه. يجي شخص آخر يخلي أعدل الناس عنده أفسق الناس، نعم، يخلي أفسق الناس عنده أعدل الناس، فيوثقه ويزكيه، فلا بد أن يكون يقظا. طيب، يشترط أن يكون بالغا عاقلا؟ طبعا، اشتراط اليقظة تستلزم أن يكون عاقلا وبالغا، أن يكون بالغا عاقلا. طيب، الشرط الثالث أن لا يعرف بالتساهل أو التجرؤ، لأن بعض الناس يتساهل جدا في التزكية، وبعض الناس يتجرأ فيجرح من هو عدل. هذا أيضا إذا زكى أو جرح يجب أن نتوقف في جرحه أو تعديله، لأن لا نقع في جرح من لا يستحق أو تعديل من لا يستحق. ولكن كما قال المؤلف رحمه الله يقول، ولهذا نعم قبل الله، قال الذهبي رحمه الله يقول إنهم لم يجمعوا الناس على توثيق من لا يستحق التوثيق أو تضعيف من لا يستحق التضعيف. نعم، ولهذا يقول، قال الذهبي وهو من أهل هذا الشأن، من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وهذه من نعمة الله. يعني ما اجتمع رجلان على أن يقولوا هذا ثقة وهو ضعيف، أو هذا ضعيف وهو ثقة، لكن انفراد أحد منهم يمكن. يعني قد ينفرد بعض علماء الحديث فيقول هذا الشخص غير ثقة وهو عند العلماء ثقة، أو يقول هو ثقة وهو عند العلماء غير ثقة. أما اثنان لا يجتمعان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. نعم،
ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمتثبت حكما ليس
بثابت،
كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن من مسلم بريء من ذلك.
في مسلم،
من
على الطعن في مسلم،
أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
وأيضا في حلة أخرى، وهو رد ما رواه، فيكون بذلك متسببا لرد سنة من السنن، كما أن الأول الذي يعدل من ليس أهلا يؤدي إلى أن يقبل خبره وهو كذب، فيكون ذلك وسيلة إلى أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. على كل حال المسألة خطيرة، المسألة خطيرة جدا، وظاهر كلام ظاهر صنيع المؤلف أن الجرح التسرع بالجرح أشد من التسرع بالتوثيق، لأنه ذكر أن فيه عدوانا على الشخص وهو كذلك، وفيه عدوان على الشريعة برد إيش ما رواه. أما الأول الذي وثق من ليس أهل الثقة فليس فيه عدوان على الشخص، لكن فيه عدوان على الشريعة، على أننا نقول ربما يكون في توثيق من ليس بثقة عدوان عليه لأنه يجرئه على الرواية على رواية ما هو كذب أو مشكوك في ثبوته أو ما أشبه ذلك. نعم.
لو سئل عن رجل ثم قال لا أعلم فيه شر، لا أعلم عليه شر،
هل ما كنت أسكت؟ ما
يكون حكم حديث؟
لأن نفي العلم ليس علما بالنفي. إذا قال والله ما أعلم عليه إلا خير أو لا أعلم عليه شرا فليس هذا بتعديل.
مثل الشهادة،
مثل الشهادة. نعم عبد الله،
يشترط المزكي أن لا يعني يكون المزكى له حكم قرابته، أن يكون أبوه أو أباه.
لا، هذا ليس بشرط، إلا إذا كان قوية التهمة فلا بأس. عبد الرحمن،
قلنا في المتساهل قلنا إذا أن لا يكون متشدد، إذا كان متشددا يعني
نتوقف في جرحه،
بس يعني يكون إذا وثق إنسان يكون متثبت أثبت،
لكن إذا جرح شخصا وغيره وثقه
يعني يكون متشدد في التوثيق وفي هذا
لأن المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق الجرح،
يكون متشدد في التوثيق وفي التجريح ما تدري، لكن لا يوثق إلا من يعني من عرفه ثقة، هذا يعني
هو إذا لم يوثق فقد يجرح. المهم أن المعروف نتكلم على الجرح والتعديل، فالمتساهل بالتعديل لا يقبل، والمتساهل بالجرح بمعنى أن يجرح من ليس أهل الجرح أيضا ما نقبله. أما مسألة أما ما رواه هو فلا شك أن المتشدد في الرجال إذا روى حديثا صار أقرب إلى 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 الصدق من غيره. نعم.
حديث من روى حديثا ويظن أنه كذب،
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين. هما هو كاذب والذي حدثه به كاذب أيضا.
لأنه
يرى أنه كذب. إيه.
شيخ.
نعم يا.
شيخ مثلاً قول الذهبي لم يستمع إثنان بتوثيق ضعيف إلى غيره إلى آخر كلامه. إذا نجد في كتب الجرح والتعديل فلان وثقه حال حاكم من الكفار ثم فلان ثم فلان ثم يقول أيضا ضعفه فلان وفلان وفلان هكذا، مع أنه من كبار المحدثين.
إيه.
هذا يخالف ظاهر قول الذهبي.
صحيح. هذا يخالف قول الذهبي، لكن لو قال رحمه الله لو قال إنهم لم يجمعوا كان هذا طيب. نعم.
هل تزكية الفرع شهادة الفرع ثم الآن خاصة في أيامنا هذه
شلون؟
مثلا طلب منك أن تزكي فلان وأنت تعرف الأصل أنه هو يزكي لكن سوف يغيب وأنت تحضر وتزكي منها في المحكمة،
يعني تزكي المزكي؟
لا المزكى.
ها؟
المزكى.
تزكي؟
لا المزكى. لو رجل مثلا يريد طلب مني تزكية لفلان. ثم قال أنا عندي شغل بغيب، لكن آتي بواحد إن شاء الله يزكيه على تزكيتي له. كشهادة الفرع.
نعم.
هل
هذه إذا تمت الشروط إذا تعذر شهادة الأصل فلا بأس. نعم.
نقدم مستلزم الشهادة.
مستلزمات الغفلة أن يكون الراوي بالغا عاقلا. يا شيخ بالنسبة للبلوغ قد يكون واحد عمره 13 سنة و 12 سنة يكون في الحكمة أحسن واحد عمره 25 سنة 30 سنة. يعني هل البلوغ شرط أو نقول
شرط لا بد من هذا.
13 سنة لو زكى واحد وهو ما بلغ.
إيه لأن اللي ما بلغ ما يتحمل المسؤولية. يتحمل المسؤولية.
إذا كان عمره 14 اسمه 15.
إيه صار 15 اليوم.
إيه اليوم.
إيه ما يتحمل المسؤولية. نعم.
بالنسبة للحديث اللي وضعفه يعني يعتبر نفسه المضاعف للحديث يعتبر يجرح الراوي
لا. لأن تضعيفه قد لا يكون من بأسباب الجرح، قد يكون بأسباب السند أو بغير ذلك من الأسباب. ضعف الحديث لعدة أسباب، ما مر علينا أسباب ضعف الحديث
يعني ما يعتبر
إلا قال فلان ليس بعادل فالحديث ضعيف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدم.
نعم هذا عليه.
نعم. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، والجرح مقدم على.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول إنه يجب الحذر، يجب الحذر من التساهل في الجرح والتعديل. ويبين رحمه الله أن الآفة تكون بأحد أمرين: تارة من الهوى والغرض الفاسد. من الهوى يعني أن الإنسان الذي يجرح أو الذي يزكي يكون له هوى، هوى للمزكي وهوى على المجروح، قد يجرحه لعداوة شخصية والعياذ بالله بينه وبينه، اختلف في عقد بيع في عقد إجارة فجرحه لهذا السبب، وهذا من أشد ما يكون. وقد يكون لغرض يزكيه لأجل أن يحقق له غرضا معينا، يحقق له غرضا معينا، مثل أن يطلب منه شيئا ولكنه لا يجيبه إليه فيزكيه ليحقق ذلك الغرض. يقول إن كلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، لا يوجد في كلام المتقدمين جرح أو تزكية لهوى أو غرض. وقد يكون يقول المؤلف الثاني: وتارة من المخالفة في العقائد. من المخالفة في العقائد يعني بأن يكون هذا سني وهذا رافضي مثلا، فتجد السني لبغضه لما عليه عقيدة الرافضة يجرح الرافض، وتجد الرافضي لكراهة ما عليه أهل السنة من الحق يجرح السني، وربما يرمي بالكفر. المهم كذلك أيضا الخارجي والمرجئي. المرجئ صاحب الإرجاء الذي يقول إن الإيمان لا يضر معه العمل المحرم لا تضر معه الكبيرة، والخارجي الذي يقول إن فعل الكبيرة مخرج من الإيمان. فتجد الخارجي مثلا يرمي المرجئ بأنه متساهل وأنه ليس عنده غيره، والمرجي يرمي الخارجي بأنه متشدد مستهتر مقدم على ما لا يحل له يقدم عليه، فيقدح هذا بهذا وهذا في هذا. ولكن على كل حال يجب الحذر بكل وسيلة. نعم.
والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجروح أو المجرح.
لا المجرح.
وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
طيب، هذه مسألة مهمة، إذا تعارض الجرح والتعديل. وقد سبق لنا عليان أن الجرح حين اللغة الكلام على الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل بما يقتضي قبول روايته. فإذا تعارض الجرح والتعديل بأن قال أحد الحفاظ هذا رجل غير ثقة، وقال الآخر هذا رجل ثقة، فهل يقدم الجرح أو يقدم التعديل؟ في هذا تفصيل. يقول مؤلف: الجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه ولم يعدل المجروح، ولم يعدل المجروح. فإذا نحن نتكلم الآن على التعارض، وينبغي أن نوسع التفصيل. إذا صدر الجرح على رجل لم يعدل، يعني هذا الرجل قال أحد الحفاظ فيه إنه رجل كذاب أو سيء الحفظ، ولم يقل أحد من الحفاظ إنه عادل ثقة، فهنا نقدم الجرح. وإن كان مبهما يعني حتى لو لم يبين سبب جرحه فإننا نقبله. لماذا؟ لأن من لم يعدل في حكم المجهول الذي لم يقل أحد من العلماء إنه عدل في حكم المجهول كذا. وقول الجارح قول صدر من أهله من عارف فوجب اعتباره. مثال ذلك: ذكر رجل اسمه عبد الله بن علي النيسابوري. عبد الله بن علي النيسابوري قال أحد الحفاظ هذا سيء الحفظ، ولم ينقل عن أحد من الحفاظ أنه قال إنه جيد أو قوي الحفظ أو ما أشبه ذلك، يعني ما عدل. فهنا نقول نأخذ بقول الجارح. السبب: لأن هذا الرجل لما لم يعدله أحد أصبح مجهولا أو صار مجهولا، فإذا جرحه أحد فإنه يجب علينا أن نأخذ بهذا القول، لأنه قول صدر من أهله غير معارض بمقاوم. قول صدر من أهله غير معارض بمقاوم فوجب اعتباره. فنحكم على هذا الرجل بماذا؟ بضعف حديث. نحكم عليه بضعف حديث. طيب، فإن عدل، وهو القسم الثاني، إذا كان هذا الرجل قد عدل
فإن كان الجرح مفسرا فإنه يقدم على التعديل بأن قال هو سيء الحفظ أو هو ضعيف لسوء حفظه، ضعيف لسوء حفظه، وذكر ثقه بس وأسكت، فيقدم الجرح لأنه مفسر وذاك مجمل. وإن فسر التعديل دون الجرح قدم التعديل لأن المعدل معه زيادة علم. وإن فسر جميعا، إن فسر جميعا فالجارح بيّن السبب والمعدل بيّن السبب فإنه يقدم الجارح، يقدم الجارح لأن الجرح زيادة علم، يعني الجرح زيادة علم. إلا إذا قال المعدل إنه كان يفعل كذا ولكن تركه. مثاله رجل اسمه علي بن زيد، علي بن زيد، قال بعض الحفاظ هذا رجل لا يقبل خبره لأنه يشرب الخمر، ففاتت إيش؟ ها؟ العدالة، فاتت العدالة. إذن هذا جرح مفسر ولا غير مفسر؟
مفسر.
ها؟ مفسر. فقال أحد الحفاظ الآخرون أو الآخرين قال هذا رجل ثقة لأنه جيد الحفظ وكان يشرب الخمر ثم تاب منه. يقدم ايش؟ التعديل. لماذا؟ لأن قوله يشرب الخمر ثم تاب هذه ذات العلم. الأول جرحه لأنه يشرب الخمر معذور لأنه ما اطلع على غير ذلك، لكن هذا اطلع على زيادة، قال كان يشرب الخمر ثم تاب منه. طيب ثم تاب منه. طيب مثال آخر، قال الجارح هذا الرجل سيء الحفظ، سيء الحفظ لأنه كان ينسى، لأنه كان ينسى، هذا جرح ولا لا؟ فقال الآخر الحافظ الآخر هذا ليس سيء الحفظ لأنه أصيب بآفة ساء فيها حفظه أو ساء بها حفظه ثم عادت ذاكرته.